أرض وأسكنه وزوجه جنته، ووقع له عليه السلام ما وقع فيها. قال الله تعالى له:
قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ونزل آدم وزوجه الأرض، ونزلت الهدايات تترى كل حين بإذن ربها إلى مختارين من رب العالمين. وكان أول من تلقى الهدى من الله تعالى هو أول إنسان وطأت قدماه الأرض، وكان هو آدم، حيث يقول الله تعالى في شأنه:
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
ويقول أيضا: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وبهذا تعلم أن الهدى الإلهي واكب الإنسان منذ نزوله إلى الأرض إلى أن ختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك التوجيهات الربانية كانت تنزل غالبا على شكل كتب ورسالات. ترى ما هي هذه الرسالات، وما مضامينها، وما مصيرها، وما علاقتها ببعضها؟ يتبين إذن أن حاجة الناس للرسل مثل حاجة الجسد للروح لكي يحيا، ومثل حاجة العين للنور لكي تبصر. وصدق الله العظيم إذ يقول:
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
ثم عرفوا الناس بواجباتهم، وعرفوهم بعلاقاتهم، عرفوا الإنسان بعلاقته بأخيه الإنسان، ثم بعلاقته بمخلوقات الله الأخرى، ثم بعلاقته بالكون كله وبهذه الحياة. فكانت وظيفة الأنبياء والمرسلين هي هداية الناس إلى ذلك كله. وأعرج على قضية أخرى مرتبطة بالهداية، وهي الشهادة على الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فربنا سبحانه عز وجل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له شهادة يوم القيامة، وفي الدنيا أيضا له شهادة، كما قال سبحانه عز وجل في القرآن الكريم: ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم وظائفه إلى جانب إخوانه المرسلين هي الشهادة على الناس. والشهادة أركز على جانب من جوانب معاني الشهادة، وهي الحضور. فالشهود بمعنى الحضور، لابد أن يحضر الرسول بين الناس حضورا إيجابيا، يحتك بالناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى عبادته، ويتدرج معهم تربية وتزكية، فيرتقي بهم في مقامات السير نحو الله عز وجل، وهكذا حتى يصل الناس إلى ربهم سبحانه عز وجل وهو عنهم راض، فيكونوا بإذن الله من المهتدين.
وإذا كان الوحي قد انقطع بوفاة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإن تبليغه للناس قد صار أمانة في عنق ورثة الأنبياء وهم العلماء.
بل إن القرآن الكريم يبين أن كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطالبون بنشر دعوته بين الناس. قال تعالى موجها رسوله الكريم:
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تتصف سير الأنبياء والمرسلين بالصفاء والخلو من أي شين، يشهد بذلك كل من عاشرهم أو تعامل معهم. رغم ذلك ورغم البينات والمعجزات التي يأتون بها، إلا أنهم عادة ما يواجهون العديد من العقبات والعوائق الصادة عن دعوتهم. فلماذا هذا الصد في وجه من بعثوا أصلا رحمة بأممهم؟
إن الأنبياء والرسل يعانون أشد ما يعانيه داع مصلح من الصد ومن العناد ومن الرفض. يعني لم يبلغ يعني أحد سوى الأنبياء يعني لم يبلغ به الأذى والرفض والإنكار كما بلغ للأنبياء والرسل، ولهذا الله عز وجل يزيدهم أجرا ويزيدهم فضلا لما صبروا ولما يعني احتسبوا لله عز وجل. فإذا العوائق هي هذه عوائق التكذيب والرفض والصد، ولكن الله عز وجل يعني يثبت رسله ويقوي قلوبهم ويشد عزائمهم ويعينهم حتى يعني يبلغوا رسالة ربهم، ويعني من آمن بهم فهو الناجي، ومن كفر طبعا يعني يصيبه ما قدر الله له من العقوبة إما عاجلا أو آجلا. فإذا يعني ونحن نتذكر الرسل ينبغي أن نتذكرهم مقاومين مجاهدين مناضلين إن صح التعبير، قائمين على حدود الله عز وجل، صابرين محتسبين لما يصيبهم في ذات الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى شريعته.
فجانب المحافظة، وهذا موجود في كل مجتمع، المحافظة على ما هو موجود وعدم الرغبة في تغييره، كان مانعا من الموانع التي منعت الهداية، وكانت عائقا أمام الرسل في تبليغ رسالة الله إلى الناس.
حينما يأتي الرسول يأتيهم بغير ما ألفوه، ألفوا نمطا وعادات وتقاليد يعيشون عليها وتخضع لرغباتهم وأهوائهم، فحينما يأتي الرسول يريد أن ينقلهم من داعي أهوائهم إلى مقتضى الشرع، فلذلك يرفضون، وخصوصا كبار السن فيهم كما نعلم يعني، ودائما إذا كبر المرء على أمر يصعب أن ينفك عنه، فكانت دائما الدعوة يعني تؤثر في الشباب أكثر لأنهم لم يألفوا بعد تقاليدهم، وربما يرفضون حتى تقاليدهم ولو بغير شرع. فلهذا الذين استحكمت الأهواء في نفوسهم وألفوا ما ورثوه، طبعا هذا داع من أجل إنكار دعوة الرسول. وهنا يعني الأمر واضح، يعني خصوصا حينما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتضح جليا أن من أسباب رفضهم هو إنكار ما جاءهم به وأنه سيغير عاداتهم وتقاليدهم، فهذا أمر معلوم.
ولهذا أوجب الله تعالى على الأنبياء معايشة الناس والصبر عليهم كما جاء في القرآن الكريم:
أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
ومن أخطر أيضا من أخطر العوائق أيضا الجهل والأمية، وهذه كانت من الكوارث التي منعت كثيرا من الناس من اتباع الأنبياء والمرسلين فيهم. عندما يقصر فهم الإنسان ويقصر عن إدراك ماهية الشيء وحقيقته ومعرفة حقيقة هذا الدين الذي جاء به الرسول، لا يستطيع أن يصبر على ذلك ويمنعه الهوى من اتباع هذا الرسول.
غير أن أقبح ما يمكن أن يواجه دعوة الرسل من أناس أدركوا حقيقة هذه الدعوة واستيقنوا من أمرها هو الكبر.
هذا الذي منع إبليس أول الأمر من السجود لآدم عليه السلام، لما أمره رب العزة بالسجود لآدم قال أسجد لما خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. صناديد الكفر في قريش امتنعوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلبهم إنما منعه الكبر. ونعم هناك من منعته مصالحه المادية ورغباته وشهواته وما إلى ذلك.
والمستكبرون عادة هم من يتزعم معاداة الأنبياء والتأليب عليهم في كل بعثة، لأنهم يرون في النبوة تهديدا لمصالحهم الشخصية ولزعاماتهم السياسية ولامتيازاتهم الاجتماعية. جهز الله كل رسول بما يؤيد دعوته من البراهين القاطعة والحجج الدامغة، وقد كانت المعجزات أحد هذه البراهين.
إذا قام رجل، أي رجل، وادعى النبوة، ولا يمكن أن نمنع أحدا من ذلك، وقد أثبت التاريخ أن هناك من قام وادعى النبوة وليس بنبي كمسيلمة وغيره، وليس بنبي، يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى حجة، يحتاج إلى دليل ليثبت صدق الادعاء. وهذا الأمر في النبوة وفي غيره، كل من ادعى فعليه أن يثبت.
فمن قول الأقوام لرسولهم ائتونا بشاهد على صدقكم، وهذا نوع من المعاندة يعني. فالله عز وجل يجري على أيدي رسله أمورا خارقة للعادة، المعجزة أمر خارق للعادة يعني لا يستطيع البشر أن يفعلها. وهذا كما ذكرنا سابقا بمنزلة قول الله عز وجل إلى الرسل: صدق عبدي فيما قال، لو لم يكن صادقا لما أتاكم بما تطلبون. مثلا خذ على سبيل المثال قوم صالح حينما طلبوه بآية وقالوا نريد أن تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، إخراج الناقة من الصخرة ليس في مقدور البشر، هذا تعجيز. فإذا أخرجها الله لهم من الصخرة فكأنه يقول لهم: ها قد صدق عبدي فيما يقول لكم بأنه رسول، لأنه طلب مني وأنا استجبت له، فهي بمنزلة قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما قال. فالمعجزة خارق أمر خارق للعادة لا يستطيع البشر أن يفعلوا مثله، فهي شاهد على صدق الرسول.
سيدنا موسى عليه السلام كانت العصا معجزة عظيمة، شق الله له بها البحر شقين فكان كل فرق كالطود العظيم وتتحول إلى حية تسعى، وكان إذا أدخل يده يخرجها بيضاء ثم إذا أعادها تعود كما كانت. وكان سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكان إلى غير ذلك يخبر الناس بأمور غيبية، بأمور مما يدخرون في بيوتهم وما لا يعلمه هو، فكانت دلائل عظيمة. سيدنا إبراهيم كذلك أحيى الله على يديه الطير. سيدنا إبراهيم رمي في النار فحفظه الله تبارك وتعالى وجعلها عليه بردا وسلاما. إلى كل نبي مرسل كان له من الأدلة التي تثبت أنه رسول من عند الله ما يكفي ليحتج به بين يدي الناس.
يحكي لنا القرآن الكريم تنوعا كبيرا في المعجزات التي أتى بها المرسلون، وانطوى هذا التنوع على العديد من الأسرار، بحيث أن اختيار هذه المعجزة بالذات لهذا الرسول أو ذاك لا يكون اعتباطا، وإنما يتناسب مع حكم جليلة.
ولعل من الحكم في ذلك اختلاف الناس فيما يرونه معجزا، وهذا له علاقة بما برعوا فيه، يعني هذا مما أشار إليه العلماء. فيذكر في هذا المثال معجزة سيدنا عيسى عليه السلام، يقال بأنهم برعوا في الطب في ذلك الزمان، فأتاهم عيسى عليه السلام بأمور لا يستطيعونها طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وإحياء الموتى بإذن الله، وهو ده قمة ما يعني يحلو به الأطباء، ولن يستطيعوا طبعا، لأن الموت لا دواء له. لكن أتاهم عيسى بهذا الأبرص، يعني البرص في ذلك الزمان ولا يومنا هذا من الأمراض الخطيرة المستعصية على العلاج، إبراء الأكمه. الأكمه هو الذي يولد أعمى، يولد أعمى يعني مغلق العينين، وعلاجه صعب. فإذن هذه أمراض لم يكونوا يستطيعون لها علاجا، فهذا يعني. وهكذا يعني كل مثلا يعني السحر في عهد سيدنا موسى عليه السلام كان قد استشرى ويعني برع الناس فيه. فحينما أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون واستدعى فرعون السحرة، لأنهم كانوا هم يعني لقد برعوا فيها في هذا السحر براعة كبيرة جدا، أعطى الله عز وجل لموسى عليه السلام آية تعجز السحرة، وهي انقلاب العصا إلى حية، إلى ثعبان، إلى أفعى. حينما طبعا الله عز وجل يقول قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني هنا حينما ألقوا حبالهم وعصيهم، تلك الحبال والعصي لم تتحول إلى أفاعي، لا هذا مستحيل، لأن تحويل الحبل أو العصا إلى حية هذا خلق، والخلق لا يستطيعه البشر. إذن كيف رأى الناس الحبال والعصي تتحرك؟ إن السحر كان موجها إلى الأعين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فصار الناس يرون الحبل يتحرك ويرون العصا تتحرك، وما تتحرك حقيقة، وإنما الحركة يعني تتراءى لهم في أعينهم المسحورة. السحرة لا ينطلع عليهم السحر، فحينما رأوا العصا تتحول إلى حية علموا أن هذا ليس بسحر فآمنوا.
كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات كثيرة، كانت له معجزات كثيرة. خرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، مسح بيديه على ضرع النعجة فامتلأ لبنا، وشرب الناس كلهم، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. أشار إلى القمر فشق، وكان شقين كما ورد في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر.
فإذا أقيمت الحجة ولم يستجب المستهدفون بها، فإن عقاب الله ينزل من السماء ليوقف حياة الجاحدين والمكذبين. ولهذا فإن قوم نوح مثلا ماتوا بالطوفان، قال تعالى
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
فأما قوم نبي الله هود عليه السلام فيقول الله عز وجل فيهم بعد أن كذبوا نبيهم
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
وقد طال الاستئصال جل المكذبين بالرسل عقابا لهم، قال تعالى
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
إلى أن قال عز وجل:
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
أوتي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من الدلائل المقترنة بصدق نبوته ما يشبه إلى حد ما معجزات إخوانه من الأنبياء والرسل السابقين، إلا أن كونه النبي الخاتم اقتضى أن تكون له معجزة خاصة لا تنقضي بموته عليه الصلاة والسلام، لتبقى شاهدا حيا على صدق رسالته إلى أن تنتهي رحلة الإنسان على هذه الأرض.
عموم المعجزات السابقة كانت أمورا خارقة للعادة من الماديات، وهذا كان يناسب الناس في ذلك الزمان، إلى أن جاءت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار الله لهذه الرسالة أمرا خارقا من نوع آخر، يعني ليس ماديا، هذا معنوي، خارق معنوي علمي عقلي، ولهذا معجزته معجزة عقلية علمية معنوية، وهي القرآن الكريم،
لأنها المعجزة الخالدة، لأنها المعجزة التي ستستمر في الزمان والمكان، وسيبقى التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن القرآن كلام الله
لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لا على مستوى أسلوبه ونظمه وكلماته وألفاظه وحروفه، ولا على مستوى معانيه وتشريعاته وما إلى ذلك. وهذا الإعجاز يتجدد في كل زمان، في كل زمان وفي كل مكان إلى يوم القيامة. ربما الإعجاز البلاغي البياني كان أقوى حينما نزل القرآن في العرب وهم كانوا أقوى الناس فصاحة، فناسب أن يكون الإعجاز من هذه الناحية. علومهم كانت محدودة، فلم يكونوا يعلمون أمورا كثيرة جدا في الحياة وفي الطبيعة وما إلى ذلك. حينما تقدم الناس في هذه المجالات عجزوا أمام القرآن أيضا، عجزا علميا أو عجزا تشريعيا وما إلى ذلك. وهذه النقطة يعني بالأساس، يعني بيان أوجه الإعجاز المتجدد في القرآن الكريم مما ينبغي أن نهتم به في هذا الزمان الذي فتن الناس فيه بعلومهم وعقولهم وتشريعاتهم، وسيظلون عاجزين أمام حكمة القرآن الكريم المعجز في كل تفاصيله وفي كل تشريعاته التي أتى بها.
على الرغم من كل ذلك، يدير كثير من الناس ظهورهم لهذا القرآن العظيم متناسين ما حل بالأمم التي كذبت رسلها من العذاب ومن الدمار الشامل. قال تعالى:
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
في الحقيقة يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان هذا الاستحقاق للهلاك أو هذا الاستحقاق للهلاك بعد ظهور المعجزة رفع برحمة الله عز وجل عن هذه الأمة. الله تعالى يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فرفع الله عز وجل استحقاق الهلاك عن هذه الأمة. حينما نقول الأمة، الأمة الإسلامية كما عرفها العلماء قديما أو قسموها، قالوا هناك أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الإجابة هي التي استجابت، وأمة الدعوة هي التي تدعى إلى الإسلام. فحتى الكفار، حتى المشركون والمنافقون وسائر الطوائف في هذا العالم مندرجون تحت أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، أي أنهم داخلون تحت خطاب الدعوة. فمن استجاب منهم آمن وصار من أتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن كفر تحمل مسؤوليته. فإذا الله عز وجل رفع عن الناس استحقاق الهلاك بعد تكذيب المعجزة، كذبوا القرآن ولكن الهلاك العام لم يكتب عليهم، وهذا من رحمة الله عز وجل من خصائص بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حقيقة من أتباع هذا النبي، ونحن يعني بالمناسبة يعني لا نيأس، نستبشر دائما أن الإسلام سوف يتوسع انتشاره، وسوف يقبل الناس على هذا الرسول مؤيدين ومؤمنين ومصدقين. يعني وهذا يعني يذكرنا بقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه الآية مما نرى أنها لم يقع تفسيرها بعد يعني واقعيا، لأن الإسلام اليوم لا يستوعب إلا سدس أو خمس سكان العالم، يعني فأين هي ليظهره على الدين كله؟ وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وأحاديث كثيرة تبشر بأن الإسلام سوف ينتشر، وسوف يعلي الله عز وجل من شأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم، ويعني يقبل الناس على دين الله عز وجل أفواجا كما أقبلوا عليه في وقته صلى الله عليه وسلم أفواجا. الأمر فقط يحتاج إلى الصبر، وهناك سنة في الإسلام وهو أنه يبدأ الإيمان به قطرة قطرة إن صح التعبير، قطرة قطرة مرحلة مرحلة، ثم بعد ذلك يدخل الناس يعني أفواجا يعني كالسيل، يبدأ قطرة قطرة ثم يعم إن شاء الله عز وجل.